الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: مسألة تقديم السعي على الطواف يوم النحر. وأخرنا هذه المسألة عن المسألة التي قبلها لأن الخلاف فيها أشد من ذي قبل. الأصل أنه يوم النحر يبدأ بالطواف، فإن كان عليه سعي سعى بعده، فهل يجوز أن يقدم السعي على الطواف عملا بحديث افعل ولا حرج؟ لأن هذا من أعمال يوم النحر. وأنت تعلم أنه تقدم معنا في طواف القدوم أنهم يقولون من شروط السعي أن يكون بعد طواف صحيح، وإلا لا يصلح. قال هنا: روى أبو داود عن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا، فكان الناس يأتونه، فمن قائل: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئا أو أخرت شيئا؟ فكان يقول: لا حرج لا حرج. هذا الحديث هو في الصحيح المسند، وليس لأسامة بن شريك فيما أذكر إلا هذا الحديث أو حديثين، أظن حديثا واحدا، وإنما ذاك الآخر أسامة بن أخدري. طيب، فإذا تقديم وتأخير أعمال يوم النحر صح عندنا عن كم؟ عن جماعة من الصحابة، في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو، وفي الصحيحين عن ابن عباس، وعند أحمد والترمذي عن علي، وعند أبي داود عن أسامة بن شريك. إلا أن أسامة بن شريك حديثه فيه مسألة لم تذكر في الأحاديث الثلاثة، وهي تقديم السعي على الطواف. قال: وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: الأول عدم الإجزاء، وهو قول الجماهير. وإذا قلنا بعدم الإجزاء معناه أن الحاج إذا جاء يوم النحر وذهب إلى الحرم وبدأ بالسعي ثم طاف، نقول له: يجب عليك أن تسعى مرة أخرى، لأن السعي الأول لا يجزئ، فيسعى بعد الطواف. قال الثاني: الإجزاء، وهو قول عطاء ورواية عن أحمد ورجحه العثيمين. القول الثاني اعتمدوا على حديث من؟ على حديث أسامة بن شريك، هذا الذي قرأناه. قال: وقول الجمهور هو الأحوط، أنه لا بد من الترتيب بين الطواف والسعي، فالطواف لا، السعي لا يكون إلا بعد طواف. طيب، وهذا الحديث؟ قال: وحديث أسامة بن شريك يجاب عنه إما أنه شاذ كما قال بعضهم، وفيما أذكر أن ابن عبد البر حكم عليه بالشذوذ. قال: أو أنه يحمل على الناس لا المتعمد كما قال ابن عبد البر، والله أعلم. إذن حديث أسامة بن شريك هذا محتمل، أنه قد يراد به الناس، أو نعم الذي ما تعمد أخطأ، فمثل هذا قد يقال له لا حرج، أما يتعمد فيقدم السعي على الطواف فلا. ثم إن الحديث أيضا مغموز فيه، أي مضعف عند بعض أهل العلم، فقول الجماهير هو الأحوط. وهل ممكن في صورة أخرى أن يسعى الإنسان بين الصفا والمروة ولم يطف حول الكعبة ويكون سعيه صحيح بلا خلاف؟ هل ممكن أن يكون هذا في غير هذه المسألة؟ يسعى بين الصفا والمروة ولا يطوف بالبيت ويكون سعيه صحيح؟ لا لا، ما طاف. أنا أقول لك سعى ولم يطف قبله ويكون سعيه صحيح، هل يصح هذا؟ فما هو الجواب؟ ها؟ متى يكون السعي صحيحا وليس قبله طواف؟ أفصح بالجواب، أنت أتيت بالدليل لكن بغي الجواب. المرأة الحائض، قل المرأة الحائض لها أن تسعى ولم تطف، هذا يصح ولا ما يصح؟ المرأة الحائض قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج. ماذا يفعل الحاج؟ يطوف، يسعى، يؤدي المناسك كلها. طبعا الحائض ممنوعة من ماذا؟ من الطواف، لكنها ليست ممنوعة من السعي، هذا واضح. قال قوله رميت بعدما أمسيت، وكأن المتحدث يشعر أن هذا خطأ وأن تأخر حتى رمى في الليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش؟ افعل ولا حرج. قال آخر وقت لرمي جمرة العقبة فيه تفصيل، فرميها من طلوع الشمس إلى الزوال يوم النحر، وانتبه لقولنا إيش؟ يوم النحر، لأن جمرة العقبة في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا ترمى إلا بعد الزوال، لكن هذا الآن يوم النحر هو الوقت المختار الذي هو السنة، وهو رمي السنة، وعليه قام الإجماع الذي نقله ابن رشد وابن قدامة وابن حزم والنووي. إذا رمي السنة للجمرة يوم النحر متى هو؟ من طلوع الشمس إلى الزوال، أي إلى قبيل صلاة الظهر، هذا هو رمي السنة. قال وأما تأخير رميها إلى غروب الشمس فإنه يجزئ وليس عليه شيء، ونقل عليه الإجماع، الأول هو السنة والثاني يجزئ. قال إلا قولا لمالك أن عليه دما، والصحيح قول الجماهير لحديث الباب، كما سمعت أن بعضهم قد نقل فيه الإجماع. انتهينا، هذا إلى أين؟ إلى غروب الشمس. وأما تأخيرها إلى الليل ففيه قولان، الأول الجواز، وهو قول الحسن والشافعي ومحمد بن الحسن وأبي ثور وابن المنذر، واختاره العثيمين، واستدلوا بقوله ارمي ولا حرج. الرجل قال ايش قال في الحديث؟ رميت بعدما أمسيت، فقال ارمي ولا حرج. الثاني إن أخر رميها إلى الليل ولم يرمها، لم يرمها حتى تزول الشمس من الغد. ما معنى هذا؟ أصحاب القول الثاني قالوا إذا غربت الشمس ودخل الليل لا يجوز له أن يرمي في الليل، فماذا يصنع؟ ينتظر إلى اليوم الثاني. اليوم الثاني هو سيرمي الجمرة ويرمي الوسطى ويرمي الأولى، فكيف يصنع؟ يرمي الجمرة مرتين، متى؟ بعد الزوال، يوم يعني سبع ليوم الحادي عشر وسبع لما فاته من يوم النحر. قال وهذا قول أبي حنيفة وإسحاق واختاره ابن قدامة، وقالوا حديث افعل ولا حرج كان السؤال في النهار، وأنت تعلم أن المساء يطلق على ما بعد الظهر يقال مساء، فلا يدخل فيه الليل. والراجح القول الأول، وهو ترجيح ابن باز وهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة، مع أنه لا ينبغي التأخير إلا للضرورة أو الحاجة. معنى هذا لا ينبغي الإنسان أن يذهب ينام في الفندق إلى المغرب ويذهب يرمي الجمرة في الليل، لا، لكن لو أن إنسانا كما ذكرنا لكم سابقا أن أصحاب السيارات ربما لا يوصلون الناس إلى منى إلى الجمرات، ربما يوصلونهم إلى السكن أو إلى مكة مباشرة، فإذا وصلوا إلى السكن بعضهم يكون كبير سن مريض يذهب يطوف، ثم لا يستطيع أن يرجع إلى منى في النهار من شدة التعب والشمس، وفي ذلك اليوم كل الناس يقولون نفسي نفسي لا تجد سيارة، وإن وجدت سيارة فربما تؤخرك ثلاث ساعات حتى تركب من الحرم إلى الجمرات أو أكثر، فقد يشق على الإنسان. فهل يجوز له أن يرمي بالليل؟ نعم يجوز له أن يرمي بالليل، ولا ينبغي له التأخير إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة أو حصلت مشقة. طيب وإذا تساهل؟ إذا تساهل له أن يرمي، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن لا ينبغي له ذلك. وأما القول بأنه يؤخر رميها إذا غربت الشمس، يؤخر رمي الجمرة إلى اليوم الثاني، فهذا يحتاج إلى دليل صحيح، وقياسه على رمي الرعاة سيأتي أنه لا دليل على هذا القياس. قال الباب التاسع عشر، باب استحباب الخطبة يوم النحر. وعن الهرماس بن زياد رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى بمنى، يعني يوم النحر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وعن عبد الرحمن بن معاذ التميمي رضي الله عنه المجد بن تيمية لا يذكر الترضي، فلهذا أحيانا ننسى أن نكتب رضي الله عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، يعني جعل الله عز وجل بركة في صوت النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى خيامهم وإلى أماكنهم البعيدة، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع أصبعيه السبابتين، ثم قال بحصى الخذف، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس، وفي رواية ستأتي ثم نزل الناس بعد ذلك. رواه أبو داود والنسائي، النسائي رواه بالمعنى وصححه الألباني رحمه الله. ونستفيد من هذا الحديث فائدة، وهي أن الدعاة إلى الله عز وجل في الحج ينبغي أن تكون مواعظهم أو كلماتهم في المناسك إما تعليم للمناسك وإما وعظ وترغيب وترهيب، لكن بعض الناس ابتلاه الله بالحزبية فيحاول أن يجعل الخطب والمحاضرات والكلمات في استقطاب الناس إلى ما هو عليه من التحزب، فانظر كيف كان يعلمهم المناسك كلمة بعد كلمة ومسألة بعد مسألة، وهذا الذي ينبغي. فالحجاج يعني إن قلت 90% من الحجاج يجهلون أحكام الحج ما أبعدت، وإن فهموا يفهمون بعض المسائل، وإلا غالب الحجاج يجهلون الأحكام الشرعية في مسائل الحج فيحتاجون إلى تعليم وتنبيه ونحو ذلك. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه أحمد والبخاري. في بعض الروايات في البخاري عن ابن عباس أنه قال: اللهم فاشهد، وكان يشير بإصبعه إلى السماء ثم ينكتها على الناس. قال أهل العلم: وهذا من أصرح الأدلة على علو الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث قد جاء عن ابن عباس في البخاري وعن ابن عمر متفق عليه بنحوه. قال في الشرح: خطبة يوم النحر بمنى ثبتت فيها أحاديث كثيرة ذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى في شرح الأحاديث نفسها في كتاب العيدين، فقد كرر المؤلف نفس الأحاديث هناك. المجد بن تيمية رحمه الله كما يقول الشوكاني على خلاف عادته أنه كرر الأحاديث في كتاب العيدين، ذكرها هناك وكررها هنا. طبعا نحن حذفنا حديثا لأنه مكرر، بعض الأحاديث قد تكون مكررة باللفظ وقد تكون مكررة بالمعنى وليس فيها زيادة مسائل فنختصرها، فهو كررها. ثم ذكر هناك في كتاب العيدين أن خطبة منى يوم النحر جاءت يعني عن غير هؤلاء الذين ذكروا في هذا الباب عن نحو 14 صحابيا، كل هؤلاء جاءت عنهم إيش؟ أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب يوم النحر بمنى. قال: مسألة، خطبة يوم النحر فيها قولان لأهل العلم، أي هل هي ثابتة، هل هي مستحبة؟ وأنت ترى التبويب باب استحباب الخطبة يوم النحر. القول الأول الاستحباب، وهو قول الشافعية والحنابلة وداود وابن المنذر، ودليلهم أحاديث الباب، وقد ذكر الشوكاني في النيل، نقول في النيل والكتاب هنا النيل، لأننا يعني نشير إلى ما في كتاب العيدين، أنه ورد عن نحو 14 صحابي في خطبة يوم النحر. الثاني قول الحنفية والمالكية أنه لا يخطب يوم النحر. طيب كيف نصنع بهذا الأحاديث هؤلاء الذين يقولون لا يخطب؟ قال: وما جاء في الأحاديث، أي التي فيها الخطبة، فهو عبارة عن وصايا عامة ونصائح وليست خطبة. يعني هؤلاء الذين يقولون لا تستحب خطبة يوم النحر، كيف تصنعون بهذا الأحاديث؟ قالوا: هذا عبارة عن مواعظ كما يقال على الطريق، ليست خطبة كما يخطب الإنسان الجمعة أو العيد أو. قال: والصحيح القول الأول أنها خطبة، للتصريح بأنها خطبة في كثير من الأحاديث. الصحابة رضي الله عنهم أعلم وأعرف وأفهم وأدق في التعبير، هم سموها إيش؟ خطبة. كيف نقول نحن ما هي خطبة؟ انظر الآن هنا الذي عندنا، الهرماس بن زياد قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب. يعني الهرماس ما يفهم ما معنى الخطبة من الموعظة أو الخطبة من الوصايا؟ فإذا هذا القول مرجوح. وهنا يقول عبد الرحمن بن معاذ التميمي: خطبنا رسول الله، فالصحابة سموها خطبة فنحن نقول خطبة. وهذا هو الصحيح، بل كما سمعت أن هذه الخطبة هي الأكثر من خطب الحج التي جاءت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أكثر من 15 صحابي، بل أكثر من ذلك، الذين نقلوا هذه الخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: ثم قال بحصى الخذف، فيه استعارة القول للفعل، قال مع أنه ما تكلم هو فعل، استعار القول للفعل، وهو كثير في السنة. يقولون: ثم قال بيده، وهو فعل ما قال، وهو كثير في السنة. والمراد أنه وضع إحدى السبابتين على الأخرى ليريهم أنه يريد حصى الخذف. قال الجوهري: الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع. الجوهري في أي كتاب إذا نقل عنه في غريب الحديث أو في معاني الكلمات، في أي كتاب؟ في أي كتاب يا علي؟ في أي كتاب يا رمزي؟ في أي كتاب يا فضل؟ أين فضل صاحب المكتبة؟ فعند من؟ في أي كتاب إذا قلنا الجوهري في تفسير الغريب والكلمات؟ في أي كتاب؟ أين أنتم يا أهل المكتبة؟ عندك يا عادل الصحاح، أليس مختار الصحاح؟ مختار الصحاح أو مختصر الصحاح؟ مختار الصحاح. وأنت يا خالد؟ يا شهاب أصحاب الحافة هذه عندكم، عند الذين على الجدار هناك على جهة المشرق، إذا قال الجوهري ففي أي كتاب؟ ما لكم؟ الله أكبر، كنت أظن هذا السؤال سهل، هو سهل، لكن يا ليتنا نفرق وقتا للمكتبة ولو في اليوم نصف ساعة، بس تعرف على الكتب مثل ما تتعرف على البضائع في السوق، تعرف على الكتب، قلب فيها، إيش في كتب النحو، إيش في كتب العقيدة، إيش هنا، من ألف هذا، من هذا، أقل الأحوال طالب العلم. عند من يعرف؟ من هي أصحاب الصف الأول؟ أحسنت، للرازي. إذن الصحاح للجوهري، مختار الصحاح للرازي، فتنبه. قال: قوله أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وفي البخاري عن ابن عباس أنهم قالوا يوما يوم حرام إلى آخره، والجمع بينه وبين حديث الباب من وجوه. الإشكال هو أنه في حديث أبي بكرة قالوا الله ورسوله أعلم، يعني إيش معناه؟ أنه ما يدرون هذا أي يوم، ولا يدرون المكان الذي هم فيه أي بلد، ولا الشهر ما هو الشهر. في حديث ابن عباس أي يوم من هذا؟ قالوا يوم حرام. أي بلد من هذا؟ قالوا البلد الحرام. إذن ما هو الجمع بين الحديثين؟ الجمع من وجوه كثيرة، بعضها صحيح وبعضها فيه نظر. الوجه الأول أن بعضهم بادر بالجواب وبعضهم سكت. الرسول سأل وأمامه كم أمام الرسول في هذا الموقف؟ آلاف مؤلفة. طيب، فقد يكون بعضهم سكت وبعضهم يقول الله ورسوله أعلم، لأنه ما زالوا في زمن الوحي، حتى شك بعضهم. الرسول ما سأل هذا السؤال إلا ولعله أن يغير اسم هذا اليوم، قد يأتي وحي في التغيير. فهي هذا إيش؟ قالوا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فلهذا تورع بعضهم ولم يجب، وبعضهم سكت وبعضهم أجاب على الأصل. هذا الجمع الأول. قال الثاني أنهم فوضوا الأمر في بدايته، فلما سكت أجابه بعضهم دون بعض. أي من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، فسكت الرسول. ففكر بعضهم وقال يوم حرام. إذن العدد كبير، يسكت أقوام يتكلم آخرون. الثالث، وقع السؤال في وقت واحد مرتين بلفظين، في بعضها أو في بعضهما أو في بعضها التفخيم في السؤال فأحجموا، وليس في الآخر تفخيم فأجابوا. هذا احتمال، وهو أنه في نفس الوقت كرر السؤال واختلف اللفظ، ففي لفظ في شيء من التفخيم حتى أنهم إيش حصل لهم هيبة سكتوا، وفي بعضها كان السؤال بدون تفخيم فقالوا يوم حرام، وهذا استحسنه الحافظ. الجواب الرابع أن في حديث ابن عباس اختصار بينته رواية أبي بكرة، يعني ابن عباس لما قال أي يوم من هذا قالوا يوم حرام، هذا اختصار بينه حديث أبي بكرة، يعني معناه قبل هذه العبارة في كلام. ما هو هذا الكلام؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه، ثم قالوا يوم حرام. وهذا هو الجمع بين الروايتين. طبعا هذا الجمع موجود في فتح الباري وفي المفهم للقرطبي وفي شرح الكرماني لصحيح البخاري.